غسل الوجه، قلنا بأن غسل الوجه واجب لا إشكال فيه عند جميع علماء المسلمين، بل ضرورة من الدين ومن الكتاب والسنة. الكتاب قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، ومن السنة أخبار مستفيضة متواترة. ذكرنا صحيح زرارة الذي ورد فيه بيان حد الوجه، قلت ما هو حد الوجه؟ قال ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وما ومن قصاص الشعر إلى الذقن طولا، هذا هو الذي دارت وما جرى عليه مستديرا. وذكرنا ما يتعلق بهاتين الكلمتين دارت ومستديرا، حيث ذكرنا إن الاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول هو المعنى الكنائي لهذين اللفظين، وهو الإحاطة والاستيعاب والتحرك. والمعنى الثاني الدائرة العرفية، وهي التي موجود عند الوجه الإنسان، أي المراد منه هذا المعنى ليس أكثر من ذلك. الاحتمال الثالث ما ذهب إليه المحقق البهائي من أن المراد منه دائرة هندسية. كل أشكل على هذا الرجل من أنه هذا دائرة هندسية، لا يمكن الإمام بمعزل عن يبين دائرة هندسية للناس. إلا أن هذه الحملة على المحقق البهائي رحمه الله يمكن إرجاعه إلى المعنى الثاني أيضا، بحيث نخفف الوطء عنه أن الرجل لا يريد أن يبين أن الإنسان له دائرة ومركب من هذه الأشكال الهندسية، دائرة في رأسه، دائرة في وجهه، استطالة، مربع. ليس الأمر كذلك، ويعلم بأن هذه الأمور بعيدة عن الأذهان العرفية. المقدار يعلم، نعم، ولكن هذا الرجل أراد أن يبين هذا المعنى العرفي بالصيغة الهندسية. فيمكن أن نرجع كلامه إلى ما هو المتعارف، وقلنا أن المتعارف هو الذي بينه الإمام، ما دارت عليه الإبهام والوسطى هذا عرضا، ومن حيث الطول ما عليه من منبت الشعر وقصاص الشعر إلى الذقن. هذا ما تقدم وأشكل على المحقق البهائي بإشكالات متعددة. المقام الخامس في بيان أقوال العامة في المقام، لا أريد أن أذكر أقوال العامة في المقام لأجل الاستفادة فيه، بل لا أريد ذلك أن نبين الروايات الواردة في الوضوء عن طريق أهل البيت، ما هو الشيء الموافق لهم، ما هو الشيء الذي كان دائرا عندهم، فيحتمل هذا واردا على نحو التقية كلامي حول هذا، وإلا كلماتهم نحن بمعزل عنهم. هم تمسكوا برواية ينقل هذه الرواية في البخاري ومسلم والنسائي، اعتمدوا على هذه وعمدة ما اعتمدوا في الوضوء على هذه الرواية. هذه الرواية هكذا: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عثمان بن عفان قال حمران مولى عثمان إن عثمان دعا بإناء، وفي رواية دعا بوضوء أي الماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على كفيه ثلاث مرارا فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا. من هنا عرفنا الروايات التي وردت على أن ثالث غسل ثالثة بدعة، وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ثم ويديه إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال، هذا القول إما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لعثمان، ثم قال من توضأ نحو وضوء، ظاهر كلام الرسول، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث، أي لا يحدث بأمور الدنيا بين الوضوء والصلاة فيها نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الرواية مروية في جامع الأصولي، مروية عن البخاري والنسائي وأبو داود وغيرهم ومسلم. هذا هو الذي ذكروه، عمدة ما ورد في الوضوء يستدلون بهذا الحديث في الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين. هذه الرواية. يا ترى أن هذه الرواية لم تكن معارضة في البين، سيأتي إن شاء الله في غسل الرجلين وغير ذلك. يقول أن هذا الذي ورد هو متواتر، وما ذهب إليه الشيعة فهو نادر، وسيأتي نقل كلامهم. هذا هو الذي ذكروه بالمقام. هذا كلام بعض الرواية. أما غسل الوجه فقد اعتبروه من الأربعة المتفق عليها بنص الكتاب والإجماع، الأربعة: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. هذا هو الأربعة المتفق عليها بنص الكتاب والإجماع بينهم. وحينئذ أتوا إلى الوجه، وجميع هذا أي غسل ظاهر وجهي إلا مسلم توضأ رأسه، كل هذه أنه مرت ثلاث مرات، إلا ما نقل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غسل مرة مرة. فحينئذ روايات المرة اللي وردت عندنا موافقة، باعتبار أنه يتحقق به الواجب من الغسل. هذا هو الصحيح. ثم قال وقالوا إن الغسل، أقرأ العبارة التي نقلتها حتى لا أخالفهم، وقالوا إن الغسل هو إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر وأقله قطرتان في الأصح، ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر، مع أنه ورد عندنا يكفيك مثل الدهن. حينئذ هذا أيضا مخالفون، أنه بدون التقاطر. وقالوا، وكما سيأتي إن شاء الله، وقالوا أن المراد بالغسل هو الانغسال، سواء كان بفعل المتوضي أو بغيره، مع أننا ذكرنا أنه لو فعل في هذا الفعل الواجب كان موجبا لبطلان الوضوء. والفرض هو الغسل مرة، وأما تكرار الغسل ثلاث مرات فهو سنة وليس بفرض. المرة الواحدة متفقون عليه جميع المسلمين، أما ثلاث مرات هو الذي اختلفنا معهم، لا سنة بل هي بدعة. والوجه ما يواجه الإنسان، وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، أو من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقنين. ذقن، والذقن منبت اللحية فوق الفك السفلى، أو اللحيين أي العظمين اللذين تنبت من عليهما الأسنان السفلى. ومن الوجه موضع الغمم، وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة، وليس من الوجه النزعتان، وقد اتفقنا معهم أن النزعتان ليس من الوجه، وهما بياضان يكتنفان الناصية، وهي مقدم الرأس من أعلى الجبينين، وإن النزعتان من الرأس لأنهما في حده، في حد تدوير الرأس، وحد الوجه عرضا ما بين شحمتي الأذن، ويدخل في الوجه عند الحنفية والشافعية البياض الذي بين العذار والأذن، ونحن أخرجناه، العذار ليس من الوجه. وقال المالكية والحنابلة أنه من الرأس، العذار من الرأس لا يجب غسله، كما يدخل في الوجه في الأصح عند الحنابلة موضع التحذيف، وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف من طرفي الجبين بين ابتداء العذار والنزعة، لأن محله من الوجه. وقال الجمهور من الشافعية أن مواضع التحذيف أو موضع التحذيف من الرأس لا لاتصال شعره بشعر الرأس. والصدغان من الرأس، وهما فوق الأذنين متصلان بالعذارين لدخولهما في تدوير الرأس، ولا بد من إدخال جزء يسير من الرأس إلى ما ذكروه. هذا حد الوجه عندهم. هذا الذي ذكروه جزء منه مبني على الرأي والاستحسان، أنه من الرأس أو من الغير. نحن أرجعنا الأمر إلى العرف، العرف ما يقول في الوجه هو الذي أراده الإمام، ليس أكثر من ذلك. وكيفما كان هذا هي عباراتهم في الوجه، وسيأتي إن شاء الله في مواضع أخرى. ثم قال السيد الماتن رحمه الله: والأنزع والأغم هو أنه ما ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع إلى المتعارف. أما الأنزع والأغم تقدم الكلام فيه. الأنزع ما لم يكن نابتاً الشعر البياض المكتنف الرأسي، والأغم ما عليه الشعر، هذا يرجع إلى المتعارف حينئذ. كذلك بالنسبة إلى الوجه وبالنسبة إلى اليد، أن الوجه ربما يكبر ورب واليدين ربما يصغران، أو يكون بالعكس وقد يكون متعارفان. فإذا كان الوجه كبيراً واليد صغيرة أو بالعكس نرجع إلى المتعارف. الدليل على ذلك، نحن رجعنا إلى الوجه في الوجه إلى المتعارف، أن الوجه الذي هو المتعارف عند الناس قد أخذ موضوعا لحكم وهو وجوب غسل الوجه، فالغسل الواجب للوجه نرجع فيه إلى ما هو المتعارف. وقد حده الإمام صلوات الله عليه بما بين قصاص الشعر والذقن وما دارت عليه الإبهام والوسطى، هذا هو الذي يدخل في الوجه. وذكرنا أن الإمام لم يخرج عن المعنى العرفي عند الناس، وإنما الكلام كان في أنه هل يدخل أجزاء من الوجه في الوجه الواجب غسله شرعا أو لا يدخل. ولذلك سأل زرارة أما والصدغان قال ليس من الوجه، وكلام زرارة ليس لبيان التحديد الشرعي والحقيقة الشرعية في الوجه، بل أن الإمام أرجعه إلى ما هو المتعارف، وإنما كان فهم زرارة أن هل يدخل أجزاء أخرى. وما عرفتم من كلام العامة أن زرارة كان سؤاله محقا، إذ كانوا يدخلون العذار يدخلون غير ذلك، فكلام وسؤال زرارة كان في حق، هذا هو الذي أراده الإمام. ثم نأتي إلى أن هذا المتعارف الذي يكون عنده عند الناس هو الوجه، هذا أي بالمعنى العرفي عندهم، فيما إذا كان الوجه متعارفا عندهم لأن يكون كبيرا عريضا، واليد أي الإبهام والوسطى المسافة بينهما أيضا متعارف، حينئذ هذا هو الذي نرجع فيه. فما هو الوجه المتعارف واليد المتعارفة هو موضوع هذا الحكم، فإذا زاد أو نقص عن ذلك نرجع إلى ما هو المتعارف. فلو كبرت يداه وإصبعاه بحيث يستزعم من الأذن إلى الأذن لا يجب غسل ذلك، وإنما يجب ما هو الواجب الذي ذكرناه عند العرف. ولو صغرت وجهه وصغرت يده بحيث لا يصل إلا مقدارا من الوجه يجب إضافة هذا الشيء إلى الوجه بما هو المتعارف، هذا هو الذي استفدناه. ولو رجعنا إلى الحديث حينئذ، الحديث إما أن نقول له عموم بحيث يشمل كل أجزاء الوجه ولو كان الوجه كبيرا أو اليدين صغيرتان أو بالعكس، فإن له عموم يشمل هذا كل الأفراد التي يدخل في هذا التحديد حينئذ، إنما نقول على نحو العموم. فيابد أن نقول أن اليدين الكبيرتين إذا استوعب جميع الوجه من الأذن إلى الأذن يجب عليه غسله لعموم هذا الحديث حينئذ، وكذلك إن صغرت يده بحيث لا يستوعب إلا جزءا من الوجه لابد أن نقول بأن العموم يشمله فيتحقق مقدار الواجب الغسل حينئذ، هذا إذا جعلنا لللفظ عموم. ولكن ليس لللفظ عموم وإنما له إطلاق، والإطلاق إنما نرجع فيه إلى المتعارف أيضا. صحيح أن الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق أن العموم يشمل جميع الأفراد صغيرة كبيرة متوسطة بما هو الموجود عند الناس، وأما الإطلاق فينزل على المتعارف، فعينئذ نرجعه إلى المتعارف. إلا أنه على فرض كون لللفظ عموم أن هذا اللفظ العام يرجع فيه إلى المتعارف أي الوجه المتعارف، والوجه المتعارف هو ما دارت عليه الإبهام والوسطى والعرضا وطولا بين منبت الشعر أو قصاص الشعر والذقن، ليس أكثر من ذلك، هذا هو المتعارف. فإن جعلنا لللفظ عموما والعموم يشمل جميع الأفراد صغيرة كبيرة متساوية، إلا أن هذا العموم لا بد أن نرجعه إلى ما هو المتعارف حينئذ، فحينئذ ما خرجنا عن هذا المتعارف. وإن أثبتنا لللفظ إطلاق، لا أن يكون العموم والإطلاق فيما إذا اختلفت أفراده نرجعه إلى هو المتعارف، وطبع الإطلاق هكذا، إذا ورد لفظ فيه إطلاق جملة فيه إطلاق نحمله على ما هو المتعارف حينئذ. ففرق بين العموم والإطلاق هذا حينئذ أيضا نحمله على المتعارف. فإن المتعارف هو موضوع هذا الحكم، فمن صغرت يداه يرجع إلى ما هو المتعارف، أي يجعل جزءا من الوجه الذي لم يشمله الإصبعان يدخله في الوجه، ومن كبرت إصبعاه وصغر وجهه بحيث يستوعب الإصبعين جميع الوجه، حينئذ لا بد أن نرجع إلى ما هو المتعارف، ولا يجب عليه أن يغسل ما زاد عن ما هو المتعارف. فهذا هو المعنى الذي نرجع فيه إلى المتعارف، وهذا معنى، لأن المتعارف بأنه شيء آخر، المتعارف وهذا المعنى. فحينئذ كان لللفظ إطلاق أو كان لللفظ عموم، فإنه لا بد أن يكون الإطلاق والعموم راجعا إلى المتعارف حينئذ، فنأخذ بما هو المتعارف. هذا بالنسبة إلى القاعدة الكلية. أما بالنسبة إلى خبر زرارة، فإن الظاهر من الجواب والسؤال أنه المستفاد منه أنه يريد أن يسأل ما هو المتعارف، ويذهب الشك عن نفسه بأن بعض الأجزاء هل يدخل من الوجه أو لا يجب. حينئذ أيضا أن الظاهر من السؤال والجواب أن السؤال عن ما هو المقدار المتعارف، المقدار المتعارف ما هو ما كان بين الإبهام والوصلة، هذا هو المتعارف بين الناس. أما إذا كانت خلاف ذلك بحيث كبرت اليد أو صغر الوجه، حينئذ لا يدخل في مضمون هذا الحديث، في منطوق هذا الحديث. والحديث أيضا إنما نرجع في تحديد الوجه الواجب الغسل نرجع إلى ما هو المتعارف، هذا ما ذكروه في المقام وهو صحيح. فنرجع إلى ما هو المتعارف في اليد متعارف في الوجه، ونغسل ما هو الواجب غسله حينئذ. فإذا انعكس الأمر بحيث كان اليد كبيرة والوجه صغيرا، أو كان الوجه كبيرا واليد صغيرة، حينئذ نرجع في هذين الوجهين أمرين إلى ما هو المتعارف في هذا المعنى، أي الوجه الذي يجب غسله. هذا ما ذكروه في المقام بالنسبة إليه. أشكل على هذا بإشكالين سيأتي بيانه.